تركوا المحكم من الدين وتمسكوا بماذا؟ بالمتشابه هذا من النص. تركوا عشرات النصوص. وهنا نرجع إلى قضية فهم السلف للنصوص، وأن الفارق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم هو فهم السلف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإن الصحابة عرفوا معنى الحديث وفسروه أن المقصود البداءة بعمل الخير، لأن هذا الحديث له قصة. لما جاء ناس من الفقراء فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى في الناس، ثم بعد أن اجتمعوا أمر بالصدقة وحتى على الصدقة، فجاء رجل وهو يحمل يعني كومين من طعام أو ثواب معه شيء من الطعام واللباس، عجزت يداه أن تحمل ذلك فوضعه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. وأشار لماذا؟ أشار إلى هذا. فهم السلف أنه ليس ما هو المقصود سنة في الإسلام سنة حسنة أن تبتدع. ولذلك ابن مسعود لما رأى الناس يجتمعون يقولون قولوا سبحان الله 10 مرات، قولوا الحمد لله 100 مرة، قولوا لا إله إلا الله 100 مرة، قال: إنكم مفتتحون باب ضلالة. ما قال أنه في الإسلام سنة حسنة. عرفنا بموجب هذا الأصل أن أهل السنة والجماعة يعودون المحكم إلى المتشابه إلى المحكم، والأمثلة كثيرة في هذا الباب. ولعلنا كلنا جميعا عاصرنا في مثلا على سبيل المثال على سبيل الحصر قضايا الخروج عن الحكام، فيها عشرات من النصوص المحكمة التي ما ينبغي أن يزيغ عنها أحد من الناس، ومع ذلك تسمعون يعني هذه النابتة منذ 30 سنة أو 40 سنة يتركون المحكم من النصوص. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميره فقد أطاعني. ولما استاذنوه بالخروج قال: لا حتى ترون كفرا بواحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما استاذنوه بالخروج على أئمة الجور قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فقد مات ميتة جاهلية. هذه كل محكم ولا متشابه؟ محكم. فتركوا كل هذه النصوص المحكمة وتمسكوا بخروج الحسين على سبيل المثال. إذن القضية قضية إيش؟ قضية هوى. كيف تترك المحكم من الدين الواضح ثم تتمسك بفعل الصحابي؟ والحسين رضي الله تعالى عنه خالفه جمع من الصحابة بأسانيد مثل الشمس، بأسانيد مثل الشمس. لما خرج أهل المدينة ثبت في الصحيحين أن ابن عمر جمع بنيه وقال: إن قد بايعنا هذا الرجل، يقصد يزيد بن معاوية، وابن عمر خير من الأرض من يزيد بن معاوية، والله ما أرى أحدا يخرج عليه إلا كان هو الفصل بيني وبينه. والحديث البخاري ومسلم، ولم يخرج أحد من آل الخطاب. قال الإمام الذهبي: ولقد انتفع آل الخطاب بنصيحة ابن عمر رضي الله تعالى وغيره من الصحابة. فكيف يترك من هذا المحكم؟ نعطيكم أيضا مثالا آخر، وسبق أن ذكرته ذكرا عاما لكننا نعيده هذه المرة بنصوص، وهو قضية النصح للحاكم. وهذه أيضا صار فيها خلاف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف على أن النصح للحكام سرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده ولا يبدها علانية، فإن قبل منه ولا أدى الذي عليه. تركوا كثيرا من كلام أهل العلم في هذا الباب وتمسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الرجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: قام إلى سلطان جاهل. فهم الصحابة قام أي ذهب إليه. ولذلك ثبت عند الترمذي، انظروا فهم السلف حلق في قضايا الإنكار على الحكام، ثبت في سنة الترمذي أن بلال بن مرداس لما خرج خطيب من خطباء بني أمية قال: انظروا إلى أميره إنه يلبس ثياب الفساق، قال أمام الناس. فجذبه أبو بكر الثقفي رضي الله عنه وقال: اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الذهبي بعد أن ساق هذه القصة: وبلال بن مرداس كان من أئمة الخوارج بعد ذلك. لاحظوا، كان من أئمة إيش؟ من أمة الخوارج بعد ذلك. نعطيكم أيضا على قضية فهم السلف وقضية المحكم المتشابه. ثبت في مسلم بالإمام أحمد وغيره أن عقبة بن وساج رضي الله تعالى رحمه الله جاء لعبد الله بن عمرو بن العاص فقال: يا أنتم بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم عندكم. شوفوا توقير العلماء، توقير السلف للعلماء، لأن العلم كان في الصحابة. لقد نشأ في بلادنا، يقصد بالعراق، بعض الناس يشتمون أمراءهم ويشهدون عليهم بالضلالة. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: ما سأل لماذا أو كذا، ماذا قال؟ قال: عليهم لعنة الله، عليهم لعنة الله، عليهم لعنة الله، ثلاث مرات. ثم ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يخرج من ضد هذا الرجل أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين. انظر كيف فقه السلف، علموا أن الخروج يكون بماذا؟ بالكلمة. ولذلك مجرد أن ذكر له هذا التابعي أن هناك من يطعن، فساق له من يطعن على الأمراء ويشهد لهم بالضلالة. هذه النصوص كما قلت لكم أسعد الناس بهذا الباب أهل السنة والجماعة. هذه المقدمة يعني قدمتها لنفسي ولإخواني، أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم عن الحق حتى نلقاه. ونبدأ بإذن الله تعالى، يقرأ علينا بالبراءة الطحاوية. هذا البخاري نقرأ منه قبل الأذان بقليل، مع بين الإذان والإقامة، إن وزعنا ما وجدت إلا 15 مغنم. اللي واضب الشباب يأخذ نسخة، اللي عنده نية مواضبة. أعطي المصور حقنا لا يزعل علينا بعدين. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على كل محمد العالمين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال علامة حجة الإسلام من أبو جعفر الفراق الطحاوي رحمه الله في مصر رحمه الله،
حسوك. يعني قول حجة الإسلام، وهذه العبارات ليست من كلام المؤلف رحمه الله، وإنما من كلام طلابه الذين كتبوا عنه هذه العقيدة. والإمام الطحاوي رحمه الله من أئمة أهل السنة والجماعة، وعقيدته تشهد له بذلك وتلقتها الأمة بالقبول كما قلنا لكم، إلا في بعض الأحرف اليسيرة. وهو من أهل الحديث أيضا، وهو في الأصل هو حنفي المذهب، لكن رحمه الله كان لا يتعصب لمذهب الأحناف. ويذكر عنه قصة أنه خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله في مسألة، فقيل له أن أبو حنيفة يقول بغير هذا، فقال: لا يقلد أبو حنيفة إلا رجل متعصب. فقال له العالم الآخر: أو غبي. فطارت هذه الكلمة في مصر وانتشرت أنه لا يقلد إلا متعصب أو غبي. المسألة الثانية، انتبهوا جيدا، لماذا أهل السنة والجماعة ألفوا كتب العقائد؟ ألف أهل السنة والجماعة كتب العقائد، كان الناس على اعتقاد واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الصحابة، ثم التابعون، ثم تابع التابعون، كان على اعتقاد واحد. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما اختلفوا في مسألة واحدة من مسائل العقيدة. والسبب في ذلك ثلاثة أسباب. السبب الأول، لماذا لم يختلف الصحابة؟ لأنهم عاصروا التنزيل وعاصروا الوحي، وسمعوا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في حوادث وأماكن وأزمنة معينة، فهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السبب جعل الصحابة لا يتفرقون في أصول الدين، أي في العقيدة والتوحيد والإيمان. نعم نقل عنهم مسائل في الفقه أنهم اختلفوا، لكن الاختلاف عند الصحابة في الفقه مضبوط بماذا؟ بماذا يضبط؟ كيف بالدليل؟ إذا اختلفوا فإذا ثبت النص رجعوا إليه. لاحظوا، لا ينبغي أن يطلق أن الصحابة صار بينهم اختلاف الفقه ويسكت. نقول لا، إذا تبين الدليل. ولذلك عمر بن الخطاب لما احتاروا في مسألة هل على من جامع أهله ولم ينزل هل عليه غسل أم لا، فأحالوا الأمر إلى عائشة، فقالت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان فقد وجب إيش؟ الغسل. فقال عمر رضي الله عنه والله ما يبلغني أحد يخالف هذا إلا فعلت به كذا وكذا. سبحان الله، عمر بن الخطاب ما ينفع للناس اليوم إلا مثل درة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن نريد أن نسأل سؤالا، وهذه نعيدكم إلى أيام الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ماذا يستفيد منها؟ نعيدكم بالذكريات 7 سنوات قضايا الاستنباط في الحديث. ها يا حيان،
أنه لا يجب الإنزال،
لا يجب
الإنزال.
نعم طيب، أنت
وأن الشرع يكني عما يستحمل،
أن الشرع يكني عما يستحمل. نعم، هذه كلها ظاهرة، يعني هذه كلها فوائد ظاهرة. ها غير كذا، زكريا أعدي بك قبل أن تشيب أنك ما يأتي بالصعب إلا أنت، إلا إذا تغيرت بعدي الشيب غزاك هذا أمر آخر. ها لا، ماذا نستفيد منها؟ نعم إن شاء فتح الله عليك وزادك الله حسن، فيه رد على من يمكن ختان الأنثى. لأنه يقولون حديث ضعيفة، ونحن مسلم أنه تجد بعض الحديث ضعيفة ختان الأنثى، لكن قولي إذا التقى الختانان واضح جدا. جزاك الله خير، اسمك يا أخي؟ حياك الله خالد. ودائما قلت لكم أن طالب العلم يبرز دائما في الحديث في الفوائد الغير ظاهرة، أما الظاهرة يشترك فيها المهندس ويشترك فيها حتى الباعي المتجول، لكن دائما الفوائد الغير ظاهرة هي التي تميز بها طالب العلم. ولذلك أنا اخترت صحيح البخاري المختصر لعل ننهي منه إن شاء الله بإذن الله، وسوف نسير على هذه الطريقة، وهي قضية الاستنباط، الفائدة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. الشاهد من هذا الأمر أن الصحابة، هذا السبب الأول. السبب الثاني قلنا لأنهم عاصروا. السبب الثاني أن الصحابة كانوا أورع الناس وأدين الناس وأتقى الناس لربهم، فلذلك كان لا يمكن أن يصدر منهم خلاف في العقيدة والتوحيد ومسالمها. المسألة الثالثة والمهمة أن الغالب على الصحابة كانوا يسألون في مسائل الدين. تقول عائشة كما في الصحيح كنت إذا سمعت الشيء من رسول الله راجعته، تراجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص وفي هذا النص، وتحاول أن تبين للنبي أو توضح للنبي صلى الله عليه وسلم، فيزيل عنها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال. إذن لهذه الثلاثة الأسباب الصحابة رضي الله تعالى عليهم اختلفوا. طيب السؤال، نحن اللي قلنا لماذا ألفت كتب العقائد؟ لأنه حدثت بعض البدع في الأصول وفي الإيمان وفي توحيد الله عز وجل. وأول بدعة وقعت في قضية الأسماء والأحكام، وهي بدعة الخوارج، ووقعت في أواخر الخلفاء الراشدين في عهد علي رضي الله تعالى عنه، عندما كفر الخوارج الصحابة وكفر الناس. فوقعت يعني مسألة جسيمة في مخالفة أصل من أصول الإيمان، وهي قضية الأسماء والأحكام. ثم جاءت بعد ذلك بدعة القدر، وحصلت هذه في أواخر عصر الصحابة، صغار الصحابة وشبابهم. ولقد أدرك ابن عمر كما هو حديث الصحيحين فتنة إيش؟ بدعة إيش؟ القدر. ثم بعد ذلك بدأت بدعة الأسماء والصفات، وهذه ظهرت في نهاية عصر تابعي التابعين أو في وسط عصر تابع التابعين ظهرت المخالفة في الأسماء والصفات، فجاءوا الجهمية وأنكروا الأسماء والصفات